المسألة الثالثة يقول سيدنا رحمه الله: لو كان شيء تحت يد اثنين فيد كل منهما على نصفه فهو محكوم بمملكيته لهما، المملوكية لكل من الطرفين المتنازعين. هذا رأي سيدنا رحمه الله. وقيل يمكن أن تكون يد كل منهما على تمامه، بل يمكن أن يكون شيء واحد لمالكين على نحو الاستقلال، وهو ضعيف. تصوير المسألة أن اثنين من الناس اختلفوا على عين من الأعيان، وكان هذا الشيء تحت يد اثنين. نفترض أرض متنازع عليها، هذا يدعي أنه له، هذا يدعي أنه له، عم يتصرفوا فيها اثنيناتهم. وبعد ما انحلت المشكلة، أو كتاب في غرفة واحدة كما لو كانوا طالبين في حجرة واحدة، مثل ما عادة وغالبا طلاب العلوم الدينية بالحوزات الكبرى بيقعدوا اثنين وثلاثة بغرفة واحدة، بيصيروا يتنازعوا على شيء واحد، كل واحد بيفكر انه لأله، وكل واحد عم يستعمله كما يستعمل المالك في مملوكاته، هيك يستعمله على نحو. يقول: فهو محكوم بمملوكيته لهما. القول الثاني هو يمكن ان تكون يد كل منهما على تمامه، على تمامه ليس على نحو التناصف. القول الثالث يمكن أن يكون شيء واحد لمالكين على نحو الاستقلال، وهذا نحن المسائل السابقة تعرضنا إليه، كنا بأنه ضعيف كما ذهب الآن سيدنا إلى ذلك. نقول بأن هذه المسألة لابد أن ترجعنا إلى معنى اليد، وقلنا بأن اليد حقيقة معناها كما أسلفنا سابقا هو الاستيلاء على الشيء. الاستيلاء العرفي على الشيء، السلطنة العرفية على الشيء، على نحو أن يكون له الحق، بل مطلق الحق في أن يتصرف بهذا الشيء كما يشاء على نحو الاستقلال. هذا معناته أن يكون الشيء تحت يد فلان، له الحق في أن يتصرف به كيفما يريد دون أي مانع من الآخرين، وإلا لا يكون يصدق عليه عنوان أنه هذا تحت يد فلان، بل هو المستقل بالملكية. والشيء الواحد غير قابل لاستيلاء شخصين عليه بنحو الاستقلال. نعم يمكن أن يكون شيء واحد قابل لاستيلاء شخصين عليه، لكن لا على نحو الملكية المستقلة الكاملة الحقيقية، بل على نحو التناصف أو الاشتراك، بسموه الكسر المشاع إذا صح التعبير، كسر مشاع. فلا بد من القول بأن يد كل واحد منهما على نصفه الإشاعي، اللهم إلا أن تقوم قرينة معتبرة على الخلاف، وأن يكون هذا الشيء بتمامه لزيد دون عمر مثلا. لكن ها هنا المفروض في المسألة المطروحة ليس كذلك. الدليل على هذا ذكروا الإجماع، وصاحب الجواهر رحمه الله قال ليس فيه خلاف، نفى الخلاف عن ذلك. قال: لو تنازعا عينا في يدهما ولا بينا قضي بهما بها بينهما نصفين. نعم لو في بينة لأحدهما دون الآخر فالقول قول صاحب البينة، تنتهي المشكلة ويفضل النزاع. بالإضافة إلى ذلك قلنا الإجماع، صاحب الجواهر عليه الرحمة بيقول الإجماع بقسمين، المنقول والمحصل محقق. مضافا إلى بعض الروايات كما في المرسل أن رجلين تنازعا دابة ليس لأحدهما بينة، فجعلها النبي صلى الله عليه وسلم بينهما. كل واحد عم بيقول هاد دابة إلي، ولا بينة لأحدهما دون الآخر، بل لا بينة لكل منهما على كونه مالكا لهذه الدابة. فالنبي صلى الله عليه وآله حكم بأنها تكون لهما، قال إما أنه بيستعملوها مرة هذا ومرة هذا، وإما أنه بيتصالحوا عليها، يعني بيتملكها واحد بأزاء مال مثلا، بأزاء عوض معين، بضرور مال عوض معين. وهذا ما يمكن الاستفادة أيضا منه من خلال رواية إسحاق بن عمار، وهي رواية موثقة. عن مولانا أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال بعد أن سئل أن رجلين اختصما إلى أمير المؤمنين عليه السلام في دابة في أيديهما وأقام كل واحد منهما البينة أنها نتجت عنده، يعني هذه الدابة هي من إنتاجه ولدت عنده، فأحلفهما عليه عليه السلام، فحلف أحدهما وأبى الآخر، الآخر رفض أن يحلف، فقضى بها للحالف. طبعا كلامنا أنه البينة هي موجودة عند زيد وعند عامر، يعني كل واحد منهما أتى ببينة وتعارضت البينتان، شو حل التعارض بين بينتين؟ الحلف. فمن حلف تكون العين له، ومن أبى الحلف يخسر هذه العين. فقيل له فلو لم تكن في يد واحد منهما وأقاما البينة، فقال أحلفهما فأيهما حلف ونكل الآخر جعلتها للحالف، فإن حلفا جميعا لنكن حلفه جعلتها بينهما نصفين. قيل فإن كانت في يد أحدهما وأقاما جميعا البينة، قال أقضي بها للحالف الذي في يده، يعني كانت تحت يد أحدهما دون الآخر، وأقاما كل واحد منهما البينة، وتعارضت البينتان تسقط البينتان. علي عليه السلام قضى بأن تكون هذه لمن يحلف منهما، فإن حلفا جميعا كل واحد منهما حلف، فقضى علي عليه السلام بأن يقدم قول الحالف الذي تكون العين تحت يده دون الآخر. اثنين حلفوا، منقدم حلف اللي العين تحت يده. وغيرها روايات ستأتي بشكل مفصل في المسألة الثامنة إن شاء الله. بقي أن يكون شيء واحد لمالكين على نحو الاستقلال. سيدنا رحمه الله قال بأن هذا ضعيف، لكن هذا الضعيف اختاره وأما القول بإمكان أن يكون الشيء الواحد ممكن لشخصين على نحو الاستقلال والذي ضعفه سيدنا الأستاذ، فقد ذهب إليه السيد في ملحقاته، ملحقات العروض. قال ما لفظه؟ إذا كان شيء في يد اثنين فيد كل منهما على النصف المشاع منه، وقد يقال يمكن أن يكون يد كل منهما على تمامه، وإن كان لا يعقل ملكية التمام لكل من اثنين. هو عم بيستشكل، عم بيقول إذا واحد بيقول أنه لا يعقل أن يكون الشيء الواحد ملكا للاثنين على نحو الاستقلال معا، قلت نعم يمكن اجتماع اليدين المستقلتين على مال واحد، كما يمكن كون يد كل منهما على النصف المشاع، والظاهر أنه يختلف حسب العرف، ففي بعض الموارد يد كل منهما على النصف وفي بعضها الآخر على الكل كما لا يخفى. بل قد يقال في صورة كون يد كل منهما على النصف أيضا لا بد أن يكون على التمام، لأن كل جزء يفرض يد كل منهما عليه، لكنه على هذا ليستا بنحو الاستقلال. والحاصل، هذا كلام منه صاحب ملحقات العلوم الوثقى للسيد بعد نعمهم، والحاصل أنه لا مانع من اجتماع اليدين المستقلتين على مال واحد، بل الأقوى جواز اجتماع المالكين المستقلين لمال واحد، كما إذا كان ملكا للنوع كالزكاة والخمس. عم يعطي سيدنا سيد صاحب الملحقات عم يعطي أمثلة على أنه كيف يمكن أن يكون الشيء الواحد لشخصين على نحو الاستقلال، مثل الخمس عم بقول والزكاة. يقول إذا كان ملكا للنوع كالزكاة والخمس والوقف على العلماء والفقراء على نحو بيان المصرف، فإن كل فرد من النوع مالك لذلك المال، بل لا مانع من اجتماع المالكين الشخصيين أيضا، كما إذا وقف على زيد وعمر أو أوصى لهما على نحو بيان المصرف فإنه يجوز صرفه على كل واحد منهما. فدعوى عدم معقولية اجتماع المالكين على مال واحد لا وجه له، مع أنه لا إشكال عندهم في جواز كون حق واحد لكل من الشخصين مستقلا كخيار الفسخ وكولاية الأب والجد على مال القاصر. ومن المعلوم عدم الفرق بين الحق والملك، فكما أن لكل من الأب والجد حق التصرف في مال المولى عليه، وأيهما سبق لا يبقى محل لتصرف الآخر، وكذا لكل من الشخصين حق الفسخ أيضا، وأيهما سبق بالفسخ لا يبقى محل لفسخ الآخر. معكم معنا؟ هذا كله بعض لمين؟ للسيد. عم بقول إيه كله ممكن أن يكون اثنين شخصين مالكين على نحو الاستقلال لشيء واحد، مثل هاي الموارد بالخمس، ما الخمس هو شيء واحد لكل هاي الأفراد المتعددة المتكثرة بالوجود، لزيد الفقير وعمرو والفلان وإلى آخر. وكذلك الزكاة بأصنافها لمستحقيها الثمانية، فقراء ومساكين ومغارمين وعاملين عليه وإلى آخر. وهكذا في الوقف، أن كما لو أوقف شخص مالا على الفقراء، فقراء البلد الفلانية، فيكون متكثم العدد، فبيكونوا 500 واحد وكلهم مالكين لشو؟ لهذه العين الواحدة، للشجرة أو لقطعة الأرض أو إلى آخر. عم بصور المسألة السيد بهذا التصور. سيأتي الجواب. وكذا لكل من الشخصين حق الفسخ وأيهما سبق، أو كذلك في البيع والشراء مثلا، وكان كل واحد من البائع والمشتري له الحق الفسخ، فإذا فسخ أحدهما قبل الآخر فلا يبقى موضوع لفسخ الآخر، طبيعي لأن فسخت المعاملة. فكذا في المالكين الكذائيين. ودعوى أن مقتضى الملكية المستقلة أن يكون للمالك منع الغير، وإذا لم يكن له منع الغير فلا يكون مستقلا، هذه الدعوة يقول ممنوعة، فإن هذا أيضا على نحو أو نحو الملكية المستقلة، ونظيره الوجوب الكفاء والتخيير في كونهما نحوا من الوجوب مع كونه جائز الترك. انتهى كلامه، رفع مقام. لكن يمكن أن يرد على هذا كله. بنلاحظ في الموارد التي ذكرها صاحب ملحقات العروة، بنلاحظ أن هذه الموارد هي مختلفة، منها ما هو داخل في الموضوع، داخل في مقامنا في مقام البحث ها هنا كالزكاة والخمس والوقف، ومنها ما ليس له أي علاقة في هذا المورد فيما نبحث عنه ها هنا، كما في ولاية الأب والجد مثلا في التصرف في أموال المولى عليهم، أو كما في لنفترض ذكر موضوع ثاني وهو عنوان الفسخ، أن يكون لكل من البائع والمشتري حق الفسخ، وفسخ أحدهما فالتغى الآخر، هذا ليس له أي مورد ها هنا، باعتبار أن هذا الحق هو حق وإن كان على نحو استقلال كل واحد منهما في هذه فيما تولي عليه أو فيما ولي عليه، إلا أنه إذا تحقق من أحدهما ينتهي موضوع الآخر، فلا يبقى له موضوع حتى يصير ممكن أو لا يمكن. فإذا هذا أجنبي عن بحثنا، ما له علاقة. فما ذكره من الأمثلة اللاحقة ليس لها أي دخالة، ويمكن أن يرد عليه بأن الموارد التي استشهد بها قدس سره على حصول اجتماع المالكين المستقلين على مال واحد يمكن أن نقول بأنها أجنبية عن المقام ولا تكون داخلة في هذا الباب، وذلك لأن الملك النوعي، خلينا نبحث المسألة بعنوانها العام اللي هو يريد أن يستدل بها، يعني نرجع إلى ما كان له دخالة وإلى ما كان له علاقة في بحثنا هذا كالخمس والزكاة والوقف مثلا، صحيح هذا ممكن أنه ناقش، لكن الملك النوعي نقول بأنه واحد ومالكه واحد، الملك النوعي الخمس أو الزكاة هو واحد، لكن هذا ليس لمتكثر بالعدد بواقعه، وإن جاز لخصوصيات الفرد أن يتصرف في هذا المال إلا أنه ليس له علاقة. بل وذلك لأن الملك النوعي هو واحد ومالكه غير متعدد، باعتبار أن المالك هو النوع وهو غير متعدد، وتعدد الأفراد بما لها من خصوصيات متكثرة ليست مالكة أصلا، هي في واقع زيد وعمر وبكر وإلى آخره، هؤلاء مش مالكين حقيقة لهذا النوع، هو لهم حق التصرف في هذا على نحو الاستقلال ما منقول لا، لكن هذا لا يعني بأنه صاروا متعددين، ما بيقدر كل واحد منهم أنه يأخذ المال كله ما بالصح، إلا أن الفرد هو الطبيعي مع انضمام الخصوصيات الفردية، ولذا يكون زيد وعمر إنسانين لا إنسان واحد، وعليه فملكية النوع لا تستلزم ملكية الفرد، وهكذا الكلام في بقية ما ورد من أمثلة عنده كل الخمس مثلا أو الوقف مثلا أو ما أشبه ذلك. ولهذا يمكن أن يكون قول سيدنا رحمه الله بالتضعيف عندما قال وهو ضعيف، يكون منشأ التضعيف هو هذا الذي ذكرناه. إن كانت تحت يد أحدهما فالقول قوله بيمينه، واضح؟ يعني تنازع في عين، هذه العين في يد مش اثنينات مثل المسألة الثالثة كانت تحت يدهما، لا هذا كل واحد تحت يده العين والثاني يدعي أنها له ولكن لها ليست تحت يده، يقول فالقول قوله بيمينه، لأنه شو؟ لأنه تحت يده هذه العين، يعني هو المنكر، هو المدعى عليه المنكر، المنكر عليه اليمين وعلى من ادعى البينة كما في الأدلة، فالقول قوله بيمينه وعلى غير ذي اليد البينة لأنه مدعي، هذه الصورة الأولى. وإن كانت تحت يدهما فكل بالنسبة إلى النصف مدعي ومنكر، حيث أن يد، حيث إن يد كل منهما على النصف، فإن ادعى كل منهما تمامها يطالب بالبينة بالنسبة إلى نصفها، والقول قوله بيمينه بالنسبة إلى النصف. الواضح؟ إيه هلا إنه عم تقول، عم بقول الصورة الثانية كان تحت يدهما وكل منهما مدعي ومنكر. المدعي يدعي بأنه هذه بتمامها له، والقدر المتيقن أنه هو له النصف، والنصف الثاني يدعي بأنه له، وكذلك الآخر هو مدعي للنصف ومنكر أن يكون النصف الثاني للآخر. كل واحد منهما مدعي ومنكر، مش أنه واحد مدعي واحد منكر. يعني بصير يأخذ حكم المورد، هو مدعي فعليه البينة بالنسبة إلى النصف الآخر، لكن هو منكر فعليه اليمين، وهكذا الثاني عليه اليمين بالنسبة إلى النصف الذي قطعا له، وعليه البينة بالنسبة إلى النصف الباقي. هذه الصورة الثانية هي فيها سبع صور هاي. وإن كانت بيد ثالث، مش بيد لا زيد ولا عمر، هي هذه العين بيد شخص ثالث، فإن صدق أحدهما المعين يصير بمنزلة ذي اليد. إذا هذا الشخص الثالث قال هذه العين، هذا الكتاب اللي تحت يدي هو لزيد مش لعمر، فصار زيد هو مالك، صار زيد هذا الكتاب تحت يده، صار واضح. فبصير عمر بده يجيب بين وهو بس عليه اليمين. صورة ثالثة، وإن كانت بيد ثالث فإن صدق أحدهما المعين يصير بمنزلة ذي اليد، فيكون منكرا والآخر مدعيا. الرابعة يقول لو صدقهما ورجع تصديقه بأن تمام العين لكل منهما، لو قال زيد معه حق وبكر معه حق وهذه العين لاثنيناتهم على نحو الاستقلال، فيلغى اعترافه، هذا التقرير باطل، ما بتصير لاثنين مثل ما تقدم قبل شوي. ويكون المورد مما لا يد لهما. وإن رجع، هذه الصورة السادسة أو الخامسة، وإن رجع إلى أنها لهما بمعنى اشتراكهما فيها، يعني عن نحو التناصف، فيكون من بمنزلة ما تكون في يدهما. عندئذ نذهب إلى التنصيف مثل ما ذكرنا سابقا، لأنه صارت هي تحت يدهما معا عن نحو الاشتراك، عن نحو النصف الإشاعي إذا صح التعبير، فعندئذ تقسم بينهما بالسوية. سورة السادسة أو السابعة يقول وإن صدق أحدهما لا بعينه لا تبعد الكرة. خمسة. وإن صدق أحدهما، صدق أحدهما لا بعينه، قال هي لواحد من هاتنين بس ما ذكر لمين، زايد أو عمر، يقول لا تبعد الكرة سيدنا، لأن الكرة لكل أمر مشكل، وهذا من أمور المشكلة. فإن خرجت له، يعني إذا القرعة إجت لواحد منهم حلف، صار واضح؟ مش قال هو نذهب إلى القرعة لما بتصيروا، هو قال لاثنين فنذهب إلى القرعة، فمن تأتي له نصيب القرعة يحلف، يحلف على أنه هذه إله مش لغيره. وإن كذبهما، هذا الثالث، بعدنا نحن كلامنا بشو؟ بأنه تحت يد شخص ثالث، لا تحت يد زيد ولا تحت يد عمرو من المتنازعين. وإن كذبهما وقال هي لي، لا لزيد ولا عمرو، هي إله، تبقى في يده ولكل منهما عليه اليمين، لأنه هو تحت يده، فأمار على الملكية، مش هيك قلنا نحن، ما كان تحت يد من استولى على شيء، لا هو عليه اليمين وهوديك عليهم البينة. وإن كذبهما وقال هي لي تبقى في يده ولكل منهما عليه اليمين. ولو لم تكن في يدهما ولا يد غيرهما كانت ملقية على الأرض. ولم تكن بينة يقول فالأقرب الاقتراع بينهما. شافوا شغلة على الأرض أو قاعدين بفلات صحراء وفي شيء ملقى على الأرض، كل واحد منهم ادعى أنها له وما في عنا بين، لا زايد عنده بين ولا عمر عنده بين. فالأقوى الاقتراع يقول فالأقرب الاقتراع بينهما بس بدون حلف. صار واضح؟ هذا ما سيأتي كلام عنه إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين.